أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود. عقدوا بينها وبين المنايا وقالوا ها هنا توفى عقود. ملؤوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذا النزول صعود. تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. جينا ننشد كربلاء مضيعين بيا زينب قالوا يسري ويلي يسراها شال حاد ضعونها بليل وقطع. وجينا ننشد تدلون الشريعة جينا ننشد كربلاء عليها نقول هاي رجال والدورين لكن حرمة زينب بيش مطلوبة يا الحسين وامسل بي الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. واني قبل البدء رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم وفسح المجال مع رفع الصلاة على محمد وآل محمد. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: من اقتصد في الغنى والفقر فقد استعد لنوائب الدهر. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديثي هذه الليلة أيها الأعزاء بعنوان الثقافة الاقتصادية الضرورة الملحة، وسيكون حديثي دائرا على ثلاثة من المحاور. المحور الأول نافذة إحصائية سنقف من خلالها على بعض الأرقام والإحصاءات المرتبطة بالجانب الاقتصادي المعاش. المحور الثاني بعض الثقافات اللازمة والضرورية والتي يستطيع من خلالها الإنسان التكيف مع الظروف القائمة، والمحور الثالث بعض المفاهيم العامة التي تساهم في تخطي الظروف الصعبة التي يعيشها مجمل الناس. نأتي للمحور الأول، واسمحوا لي أن أعرض لكم بعض الأرقام التي ترتبط بصلب موضوعنا. بحسب دراسة أعدها موقع العربية على النت جاء فيها أنه قفز إجمالي القروض الاستهلاكية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 344.7 مليار بنهاية الربع الأول من العام 2016. طبعاً نسبة الارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نسبة الارتفاع 6%، أي بما يعادل 21 مليار ريال. طبعاً هذه القروض الاستهلاكية. ووفقاً أيضاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، فقد تضاعفت القروض الاستهلاكية 8 مرات خلال 19 عام، مرتفعة بأكثر من 660%
وبقيمة 299.3 مليار. طبعاً حصة الأسد من هذه القروض التي تضاعفت استحوذ عليها بند القروض الاستهلاكية أيضاً لشراء السلع وخلافه بنسبة 75% بقيمة 260 مليار. أما ما يتعلق بمتوسط دخل الفرد شهرياً بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، فإنه قد بلغ متوسط دخل الفرد نحو 6,500 ريال، يعني 6,500 ريال. طبعاً هذا المتوسط مأخوذ مع وجود أصحاب الرواتب العالية، فلو استبعدنا أصحاب الرواتب العالية راح يكون متوسط الدخل طبعاً أقل بكثير من ذلك، يعني هذا الذي رفع المعدل الموجود في هذه الإحصائية. بخصوص ما يستهلك أو ما يستهلكه الفرد، نسبة ما يستهلكه الفرد من الدخل على المواد الاستهلاكية فقط، وكذلك نسبة ما يستهلكه على الكماليات، يعني مظهر، الترفيه، السفر، ما يرتبط بالعطورات والمكياج ومقتضى الموضة وغير ذلك، نستطيع استفادة النسبة للأمرين من جدول أعدته مصلحة الإحصاءات أيضاً العامة والمعلومات السعودية لعام 2015. نسبة ما ينفق على المواد الاستهلاكية كالأكل والشرب والملبس، طبعاً هذا ما يشمل الأجار، الإيجار مو داخل، ومصاريف الخدمات، حوالي 55 إلى 65% فقط على المواد الاستهلاكية. أما ما ينفق على الكماليات تقريباً 35%. نسبة الادخار والاستثمار، وهذه نسبة مهمة جداً بعد أن تعرفنا على نسب القروض ومعدلات الاستهلاك، نجي إلى نسبة الادخار وهي نسبة مهمة جداً. نشرت جريدة الرياض في قسم الرياض الاقتصادي تصريحاً كشف من خلاله مدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سما بتاريخ 6 رجب 1435، طبعا تاريخ متأخر، ولذلك وفق النسب التي تقدمت راح النسب تتغير قطعا. يقول إن نسبة الادخار للأفراد في المملكة أقل من 10%، أقل من 10%، ومع وجود القروض الاستهلاكية ومع وجود ارتفاع في نسبة الاستهلاك، نسبة الادخار شنو؟ راح تقل قطعا. مشيرا أيضا إلى أن نسبة القروض بلغت أو قفزت إلى مستويات عالية، بينما بلغ الإنفاق الاستهلاكي في المملكة 68%، مؤكدا أن إنفاق الأسر السعودية على المطاعم فقط بلغت 33 مليار ريال. هذه النسب التي قرأتها عليكم من واقع يعني جهات رسمية، إحنا أمام أرقام، أمام واقع، شئنا أم أبينا يؤثر فينا في سياق الحياة. فنحن ماذا نصنع أمام هذا الواقع، أمام هذه المتغيرات؟ هناك موقفان متصوران حيال هذه النسب وهذه المعدلات وهذا الواقع الذي أطلعتكم عليه. الموقف الأول هو موقف لا مبالاة، قد جزء من الناس لو تغير العالم كله وتغيرت معطياته الواقعية وتغيرت ظروفه، قال أنا ما أتغير، أنا على عاداتي، على نمط حياتي، على سلوكي، ما راح أغير مني شيء، وراح يتحدى الظروف حتى لو اقتضى الحال أن يقترض، بس ما يغير نفسه. زين، هذا نمط موجود من الناس. النمط الآخر هو نمط العقلاء الذين موقفهم موقف حكيم، يقول لك الآن أكو تغير، أكو ظروف موجودة تقتضي أن أتكيف مع هذه الظروف وأن أقدر الأمور بقدرها. هذا هو موقف العقلاء الذين يتكيفون مع الظروف ويبدلون مواقفهم تبعا لمعطيات الواقع. الآن السؤال، ما هو الموقف العقلائي؟ الموقف العقلائي كما قلت هو التكيف مع هذه الظروف، ولكن كيف؟ كيف؟ الجواب أننا إذا أردنا أن نتخطى هذه الظروف بسلاسة وبأقل الخسائر وبعدم الدخول في القروض وبتقليل نسبة الاستهلاك، فعلينا بامتلاك ثقافات تتعلق بالاقتصاد، ولا أقصد بالاقتصاد يعني الاطلاع على نظرياته أو الاقتصاد العالمي وما أشبه، لا، أنا أتكلم عن الاقتصاد المرتبط بي شخصيا، باستهلاكي، بإنفاقي. وهذا أمر مهم جدا للغاية، وهو مطلب عصري، مطلب يقتضيه الظرف. ما هذه الثقافات المرتبطة بالجانب الاقتصادي؟ وما سأتناوله إن شاء الله في المحور الثاني. إحنا إخواني نعرف أن الثقافة أداة تهب الإنسان استبصارا ووعيا. الإنسان لما يملك ثقافة ووعي وإدراك في أي شأن من الشؤون، يملك بصيرة، يملك نفاذية في الرؤية. وبخصوص ما نحن فيه نحتاج إلى ثقافة ترتبط بوضعنا، وهي الثقافة الاقتصادية. أجمل لكم إخواني الثقافات الاقتصادية في ثلاث: الأولى ثقافة الوعي الاستهلاكي، ثانيا ثقافة الادخار، ثالثا ثقافة ترتيب الأولويات. يجب أن نتزود بهذا النوع من الثقافات لكي نستطيع تخطي الظروف الصعبة واجتيازها. نجي للثقافة الأولى. الإنسان إخواني بطبعه مستهلك، كائن مستهلك، ولكن فيما نحن فيه نقسم استهلاك الإنسان إلى نوعين. أكو استهلاك في أنماط الاستهلاك للإنسان، استهلاك عشوائي لما حوله، للموارد التي حوله، وهناك استهلاك مقنن، ويكفي طبعا كل واحد منهم خلاف الثاني وقبال الآخر، ويكفي للتعرف عليهما التعرف على أحدهما ينعرف الآخر. نجي للاستهلاك العشوائي. شو المقصود بالاستهلاك العشوائي؟ الاستهلاك العشوائي هو الذي يقدم عليه الإنسان دون تخطيط، دون مراعاة الدخل المتاح، القدرة التي لديه من أموال، مستوى الدخل. هذا واحد لا يوجد فيه نظرة للمستقبل، كذلك لا يوجد فيه تركيز على عنصر الحاجة في الاستهلاك والإنفاق. هذه مقومات الاستهلاك العشوائي. فلذلك الإنسان ينفق وينفق وينفق دون أن يرى مستوى دخله، دون أن يتطلع للمستقبل والظروف القادمة وتقلبات الحياة، ودون أن يركز على عناصر الحاجة، ربما يركز على كماليات ويترك الضروريات، لأن هذا هو صفة الإنفاق أو الاستهلاك العشوائي، ولا يراعي تقلبات الظروف. وعادة الاستهلاك العشوائي ما يكون فيه الإنسان أسيراً للعادات التي تكون عند الأفراد أو في الأسر أو في المجتمع. هناك عادات، سياقات حياتية الإنسان يصبح أسير فيها، يقول لازم أعيش بهالنمط، لأن أنا اعتد كفرد أو اعتد كأسرة أو اعتد كمجتمع لازم أعيش بهالنمط. هذه عادات، سلوكيات، سياقات، يبقى الإنسان مطوقا بها، أسيرا. عادة ما يكون الإنسان مستهلكا بشكل عشوائي إذا أصبح أسيرا للعادات الفردية أو الأسرية أو الاجتماعية. هناك عادات إخواني، خذ على سبيل المثال، أمر بشكل سريع على بعض العادات من بعض كأمثلة، يعني مراسيم الزواج مثلا. مراسيم الزواج، زواج هو بسيط جدا، عقد وإشهار، ولكن الذي يحصل أن هناك تضخم في تجهيز، في التجهيز للأعراس، مما يشكل ذلك حملا باهظا على البيتين. قبل كان بيت الزوج أو الزوج وبيتهم هم اللي ينفقون، الآن حتى أبو المرأة أبو البنت أيضا قاعد ينفق لوجود مراسيم كثيرة، حفلات كثيرة، قعدات كثيرة، وكل قعدة فيها وليمة. الآن ليش كل هذا؟ هذا التضخم، هذه المزايدات من أجل شنو؟ شنو جدواها؟ مع كل هذه الظروف، مع كل هذه المعطيات، هذا هدر، حرق للمال، تبديد للطاقات، وكل مراعاة لمجاملات ووجاهة ومظاهر حتى لا يقال عليه. هالكلام هذا اللي ما ينتهي ولا يخلص. هذا الشاب اليوم كيف يعد نفسه مع هالظروف هذه؟ كيف يوفر هذا المال لكي يتزوج؟ هذه العادات يجب أن تكسر، ويجب أن يقتصر في الحفلات على حفلة أو حفلتين بدل أربع أو خمس، بدل أكثر من وليمة على وليمة واحدة. وفي نفس السياق ما نراه حتى مثلا في بعض الولائم في غير موقعها، كالولائم في الفواتح مثلا. وهل هناك استحباب للإيلام في الفاتحة؟ ماكو استحباب بهذا الخصوص. نعم الاستحباب في ليلة الزفاف نعم، بس في الفاتحة ماكو استحباب بهذا الخصوص، بخصوص استحباب خاص في الفاتحة ماكو. مضافا إلى أن أهل العزاء مشغولين بعزائهم، بفاجعتهم، بمصيبتهم، يكلفون فوق ذلك بإعداد وليمة. والله عادات هذه اجتماعية، ناهيك عن المبالغ اللي تصرف واللي تبهض أهل العزاء، ولربما مو عندهم يدينون. كلها عادات يجب أن تكسر، تتغير. هذه ما مو هي قرآن ما تتغير، بل إحنا نشوف مسألة الفواتح يستحب أن أهل العزاء يطعمون، يعني يجيبون لهم الطعام، لأن يتفرغون العزاهم ويتفرغون مصيبتهم، مو هم قاعدين يجهزون للناس. العكس صار، صار العكس. على نفس السياق تأتي الأسفار، على نفس السياق يأتي البناء، يعني السفر جيد الإنسان عنده عادة يسافر كل سنة، ممكن تتغير هذه العادة، أن يوجد بديل ترفيهي له ولأبنائه غير السفر بصورة أقل تكلفة يتكيف بها مع الظروف، يكسر هذه العادة. البناء هناك مفهوم معماري ولا يزال عند البعض، البناء فوق الحاجة، أبني أكثر من حاجتي، بيت كبير مرافق كثيرة والعدد الأسرة قليل، هذا تجميد للمبلغ للمال، هذا واحد من جهة. من جهة أخرى أن البيت الذي أبنيه فوق حاجتي أخدم أكثر مما يخدمني، هذا يحتاج لعاملة، يحتاج لصيانة، يستهلكني، يستنزفني، وأنا مو بحاجة له. المفروض مفهوم المعمار يتغير، أن أبني قدر الحاجة فقط، هذا حاجتي، الزائد زائد لا معنى له، أدخر هذا المبلغ أوفره لأمر أهم. إلى جانب ذلك تأتي بعض العادات وهي نمط الشراء، ما يعبر عنه بالتسوق، ثقافة التسوق. يجب أن تكون العادة في موضوع التسوق يجب أن يتغير، نمطه يتغير، العادة فيه يتغير. الإنسان يشتري بتخطيط بدل أن يشتري بعشوائية، فيعرف ماذا يشتري ومتى يشتري، تخطيط. ماذا يشتري؟ يعني يشتري شيئا يتناسب مع شأنه ويتناسب مع مقدرته المالية، هذا والله اللي أقدر عليه بس. ولهذا تشوف أمير المؤمنين عليه السلام شو يقول، يقول علامات المسرف ثلاث: يأكل ما ليس له، يعني لا يتناسب مع قدرته ولا مع شأنه ولا مع طاقته، ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له، يعني زائد، هذا سرف. الإمام يقول اشتر ما تحتاج، يعني اعرف ماذا تشتري ولا تشتري كل شيء، هذا يسمون الذكاء، التسوق الذكي، تخطيط، شراء بتخطيط وليس بعشوائية. هذه عادات في التسوق يجب أن تكسر هذه العادة وتغير. أو لا، أننا نركز على وقت الشراء، إنسان يريد يشتري، تسوق الذكي، ما دام في مواسم عروض وتنزيلات، تريد تشتري سيارة، تريد تشتري مواد كهربائية، تريد تشتري ملابس راقية، اختر الوقت المناسب لا بأس، لكن اختر الوقت المناسب الذي تستطيع أن تشتري فيه بما لا يبهضك، هذا ذكاء في التسوق، تخطيط في الشراء. بعد هذه النقطة في موضوع العادات ننتهي إلى أن العقلاء سوف يختارون الاستهلاك المقنن وليس الاستهلاك العشوائي، خصوصاً في ظل هذه الظروف. أنا وأنت وكل الناس غير مستعدين أن يدخلون في تحدي لهذه الظروف، قطعاً الخاسر فيها المستهلك، قطعاً. غلاء في الأسعار، قروض ترتفع، عادات لا تكسر في الإنفاق الاستهلاكي، شو الوضع؟ شلون يصير؟ وبعدين الموضوع مشكلة صعبة جدا. يجب أن نتغير نحن في وعينا الاستهلاكي. ومن هنا كان التركيز في الروايات على الترشيد، على الاقتصاد. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من اقتصد في الغنى والفقر فقد استعد لنوائب الدهر. الكلمة من ذهب، هذه من ذهب. من اقتصد في الغنى والفقر، مو فقط في الفقر، حتى في الغنى، الزائد كالناقص. من اقتصد استعد لنوائب الدهر، ظروف أزمات تجي الإنسان، تقلبات في الحياة، تجي ظروف مفاجئة، لابد يكون عند الإنسان مدخر كتخطيط للمستقبل. مو كل ما يأخذه ينفقه، كل ما يأخذه يستهلكه، كل ما يصير ما هكذا يخطط للحياة. طيب، أكو كلمة للإمام الصادق يبين فيها الإمام الدقة في وعي الإنسان في مسألة الاقتصاد. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن القصد لمحبوب عند الله عز وجل، إن الله يحب القصد ويبغض السرف، حتى طرحك النواة فإنها قد تصلح لشيء. النواة، النواة هذه حبة التمرة، هذه نواة التمرة، يقول طرحك لها قبل ما تطرحها فكر ما تقدر تستفيد منها هذه، قبل ما تذبها، قبل ما تلقيها، حتى طرحك النواة فإنها قد تصلح لشيء. دقة من قبل الأئمة. ينقل في سيرة مرجع الطائفة السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه، جاء واحد من شيوخ العشائر يطلب منه ولاية على وقف، يدير هذا الوقف هو هذا، وقاعد في مجلسه أمام منقلة فيها جمر، فالسيد يريد يتوسم في هذا الشخص، هل هو كفء لإدارة الوقف؟ عنده حس اقتصادي ولا لا؟ الوقف يحتاج لإدارة. زين، فشاف أخرج زجارة وطلع ولاعة وشغلها، زجارة من الولاعة، فالسيد توسم في هذا التصرف أن لا يمتلك حس اقتصادي ترشيدي، فامتنع من إعطاء الولاية. سئل السيد فيما بعد، قال رأيت أخرج الزجارة وشغلها من الولاعة، لو كان عنده حس اقتصادي وترشيد شغلها منين؟ من الجمر. لاحظوا لفتة، هذه لفتة ذكية رائعة جدا من السيد، ودقة في تحديد من هو الكفؤ والمؤهل أن يدير موارد هذا الوقف. طيب، هذا بالنسبة للثقافة الأولى. الثقافة الثانية هي ثقافة الادخار، وهي ثقافة ضرورية لازمة خصوصا في ظل الظروف المتقلبة. وطبعا ربما يعني قلة الوعي عند بعض الناس البعيد في مسألة الوعي الاستهلاكي مع غلاء الأسعار، مع بقاء العادات، الدخول في القروض، ما راح تخلي الناس تفكر في شيء اسمه ادخار. وهذا أنتم شايفين حسب النسبة، وهي عام 1435، أن عدد أو النسبة، نسبة الأفراد اللي يدخرون كم؟ أقل من 10%، وطبعاً راح تقل إذا بقيت سياقات الحياة وبقيت الثقافات والعادات هي الحاكمة في مسألة الاستهلاك. ما راح أحد يظل يدخر، هذه مشكلة ترى كبيرة. الادخار ما هو؟ الادخار هو الدخل المتاح للإنسان مطروحا منه الإنفاق الاستهلاكي. اطرح من دخلك ما تنفقه وتستهلكه، أو على المواد الاستهلاكية، على الأمور الهامة في حياتك، ما يتبقى يعتبر داخل في باب الادخار. وطبعا هذا الادخار ضروري جدا، لأنه يعطي للإنسان اطمئنان بأن لديه توفير للمستقبل، لأنه عنده وعي استهلاكي يوفر له جزء من دخله يدخره. نبي الله يوسف تخطى بمجتمعه ظرفا قاسيا ببركة الادخار. والقرآن الكريم نجد فيه تأسيس لهذه القاعدة وهذا الأساس المهم، هذه الثقافة المهمة. يقول تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. كلوا من ثمره إذا أثمر، إشارة إلى عنصر الاستهلاك. وآتوا حقه يوم حصاده، إشارة إلى عنصر التوزيع. ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، إشارة إلى عنصر الادخار، لأن السرف لا يعطي للإنسان مجال أن يدخر. في كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: وأمسك بعض المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك. يعني خذ من المال بقدر الضرورة، والباقي قدمه ليوم الحاجة، ادخره ليوم الحاجة. يعني كل واحد يقول: أنا إيدي ما تقعد فيها الفلوس، ما أقدر، إذا في يدي فلوس لازم أصرفها. هذا خطأ كبير جدا. تحسبات للمستقبل، أكو ظروف، مفاجآت، سبحان الله، مرض، حادث بسيارة، شيء لا سمح الله، تقلبات الحياة، ظروف الحياة، أكو عندك شيء؟ إذا ما عندك راح تلجأ لشنه؟ للقروض. راح نرجع للقروض، القروض تستنزف الإنسان. فالادخار إذن ثقافة مهمة، وهذه الثقافة يجب أن تنتشر في البيت. نعلم أبنائنا الادخار، وأن ابني إذا أراد أن يشتري شيء قل له: ادخر جزء مما أعطيك لتشتري، حتى يتعلم، يتربى شوية شوي. ثقافة بيتية هذه مهمة جدا. الثقافة الثالثة: ترتيب الأولويات. في أحد تواصلي، في بعض تواصلاتي مع بعض خبراء الاقتصاد، قلت له: في عندك مشورة لنقطة أطرحها؟ قال: اطرح هذه النقطة. من خلال خبرتي أن هذه النقطة مهمة للغاية جدا، ألا وهي ثقافة ترتيب الأولويات، ثقافة ترتيب الأولويات. شنو المقصود بترتيب الأولويات؟ الإنسان عنده دخل محدود، زين، عنده أمور يجب أن ينفقها، المواد الاستهلاكية الضرورية، عنده جوانب كمالية، عنده تطلع للمستقبل، شو يسوي؟ كيف يرتب وضعه؟ في سلم أولويات، في سلم أولويات. أول شيء يأتي في رأس القائمة الضروريات في الحياة: الأكل، الشرب، المسكن، هذه ما يزاحمها أولوية أبدا، يجب أن تقدم ليعيش الإنسان عزيزا كريما، ما يوقف على باب أحد، هذه يخليها ضرورة ويخليها لها الأولوية. بعد ذلك، بعد الضروريات، الإنسان شو يفكر فيه؟ شنو الأولوية الثانية؟ بحسب رأي هذا الخبير الاقتصادي يقول: التعليم هو الاستثمار الحقيقي الذي ينفقه الإنسان من مدخراته لبناء أبنائه. إذا عندك حس استثمار بعد أن تدخر، فادخره في تعليم أبنائك، لأن من يوفر تعليما جيدا لأبنائه، شهادة مرموقة، في الأعم الأغلب يضمن لهم موقعا وظيفيا أفضل، وبالتالي دخل أفضل، وبالتالي حياة أفضل، في الأعم الأغلب أقول. طيب احنا بعض الآباء يقول أريد أشتري أرض لأبنائي، أريد أبني لهم. قبل هذا كله أكو شيء مهم، ركز على تعليمهم، ركز على هذا. شوفون بعض الشعوب اللي أصيبت بهزات وهجروا، أكثرهم ذا وضع مستقر، من اللي يملك شهادة، عنده جواز عالمي، يقدر في أي مكان يستثمر هذه الشهادة، وضع يكون أفضل، حياته تكون مستقرة أكثر لوجود الشهادة العلمية. الشهادة أيها الشباب لا تختصروا طريق الحياة دون كسب الشهادة العلمية. يقول لك والله أنا بروح أتوظف على طول، لا بأس، لكن وإن كان العمل جيد والوظيفة جيدة، لكن ليش تختصر حياتك بسرعة؟ لماذا لا تبني نفسك علميا تكسب شهادة أفضل؟ لا شك أن هذا البناء العلمي راح يقلل جهدك من جهة، ويجعل لك مساحة أوسع وخيارات أفضل في العيش الأفضل. طيب هذه يسمونها أولوية ثانية ويجب نركز عليها، وإذا عندنا مدخرات خل نركز عليها قبل لا أرض ولا شقة ولا بيت ولا. هذا هو التفكير الصحيح، التفكير الحقيقي الجوهري، البناء الحقيقي. يأتي بعد ذلك آخر شيء، الكماليات، اللي تشوف البعض يخلي الكماليات أول شيء والمظاهر أول شيء. لازم سيارة من هذا النوع، لازم لبسي من هذا النوع، لازم من هذا النوع، كماليات تشوفه يدين بالأقساط بس ما يكسر هالبرستيج هذا ماله. مرض، هذا مرض. كلنا الإنسان العاقل يعرف حدوده ويتصرف على وفق ما عنده من طاقة وقدرة، أكثر من هذا ما له داعي. طيب هذه الثقافات بعد ما تعرضت لها، الآن السؤال، إحنا أمام أمرين، أمام طريقين، إما أننا نستمر على هذه العادات دون أن نمتلك هذه الثقافات حتى نكسرها ونغيرها هذه العادات، وبالتالي راح نقع فريسة للقروض، زين، أو لا، أننا نغير النمط ونتكيف مع الظروف، وهذا موقف العقلاء. النقطة الثانية إخواني، لما أنا أتكلم عن هذه الثقافات أنا ما أخاطب الرجل، بل هذه الثقافات لا تعطي أثرها في حياتنا إلا إذا تجاوب وتفاعل البيت كله والمجتمع كله. يعني مثلا أنت الآن وأنا، أنت وأنا رحنا للبيت ونريد نطبق هذا، نقلل من الاستهلاك، نرشد في الإنفاق، إذا هذه الثقافات مو موجودة في البيت راح يسموني بخيل، لأن الحس، حس الاقتصاد، حس الترشيد، حس التقنين في الاستهلاك والإنفاق، إذا ما موجود في البيت، إذا ما موجود عند المرأة، إذا ما موجود عند الأولاد، راح أخلق لي مشكلة. فلذلك هذه الثقافات يجب أن تنتشر كثقافة عامة، ليس للرجل. مهم جدا تكون عند الزوجة، مهم تكون عند الأولاد، ضروري هذا. صلوا على محمد وآل محمد. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف المرأة الصالحة، ذكر لها أوصاف كثيرة، من ضمن تلك الأوصاف قال: وتعين زوجها على دهره، وتساعده على دنياه وآخرته، ولا تعين دهره عليه. فإذا كانت المرأة على درجة من الوعي لمتغيرات الزمن، هذه الظروف الاقتصادية العامة، عليها أن ترشد في الإنفاق، تقتصد في الاستهلاك، لا ترهق زوجها في الطلبات. وأنت شايف ضمن الأرقام اللي قرأت لك، ها، نسبة استهلاك أو نسبة ما تنفقه الأسر على المطاعم كم؟ 33 مليار. هذا ترى مو رقم بسيط، في حال أن الأسر البيوت لو كانت هذه القضية واضحة لديهم، أو أكو وعي استهلاكي وترشيد في الإنفاق واقتصاد، أنه يقلل من صرف الأموال والمبالغ الطائلة لصالح المطاعم. ممكن أن يعد في البيت الطعام بالأعم الأغلب للعكس، وهذا طبعا يعتمد على وجود حس في البيت، حس عند الزوجة، حس عند الأولاد. طيب، انتهينا الآن من الحديث عن المحور الثاني، تكلمت فيه عن الثقافات الاقتصادية العامة اللي مهم أن نتزود منها لكي نتخطى الظروف الصعبة. بقي المحور الثالث والأخير، تكلمت فيما سبق عن ثقافات عامة تعود في التصنيف إلى أسباب طبيعية يجب أن تتخذ لاجتياز الظروف الصعبة. لكن هذا لا يعني إخواني، حديثي هذا والنسب التي قرأتها عليكم ليس القصد هي أو هو الإخافة من الظرف، لا، الله عز وجل هو الرزاق، وخزائن الله مملوءة، والرزق موجود، والنعم موجودة، والخير موجود. احنا نتكلم عن الأسباب الطبيعية اللي من خلالها الإنسان يصل إلى هذه الأرزاق. وطبعا هذا لا يمنع أن هناك أسبابا غيبية، في أسباب غيبية أيضا تلعب دور كبير في حفظ الرزق وفي إيداع البركة في الرزق، موجود عندنا أسباب غيبية تشكل مفاهيم أصيلة أرست قواعدها الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وقبل ذلك القرآن الكريم. من أبرزها الصدقة، فقد جاء في كثير من الأخبار التركيز على الصدقة وأنها من عناصر استنزال الرزق، فقد جاء في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام: استنزل الرزق بالصدقة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إني لأملق أحيانا فأتاجر الله بالصدقة. صحيح أن الصدقة إنفاق، ربما يتصور الإنسان أنه نقص في ماله، ولكن في الحقيقة هي متاجرة مع الله، وهي زيادة في المعنى والمضمون، فلنثق بالله سبحانه وتعالى. المفهوم الثاني الذي ركزت عليه الروايات الشكر. الشكر بعد كل هذا الكلام الطويل يجب ألا نغفل هذا العنصر الغيبي أيضا، الشكر إلى جانب الصدقة. جاء في الخبر عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. يعني آخر النعمة ينقطع بعد ما يجي لوجود قلة في الشكر. هناك شكر قولي وهناك شكر عملي وهو المهم جدا. التبذير خلاف الشكر العملي، الإسراف خلاف الشكر العملي، إلقاء الطعام لأنه فائض عن الحاجة هذا خلاف الشكر العملي، عدم احترام النعمة خلاف الشكر العملي. وإذا ما في احترام للنعمة، ما في حفظ للنعمة، ما في تقدير للنعمة، الله عز وجل يقطع تلك النعمة، خلاص يقطع آخر النعمة ما دمنا لم نحفظ أول النعمة. وهناك عنصر ثالث به أختم، عنصر استدرار البركات في الأرزاق. عنصر البركة في الرزق أمر هام للغاية. ربما واحد دخله متوسط لكن قادر يعيش بأخذه للأسباب الطبيعية، وعنده سبب غيبي أيضا وهو عنصر البركة في المال. كيف يكون المال مبارك؟ أن يكون من مال حلال، أن يكون بعيد عن الشبهات. زين، الله يطرح البركة في المال وإن كان قليلا، لكن الله عز وجل يقلل، يسد من أبواب الظروف والمفاجآت، مما يعني أن يبقي جزءا من ماله موفرا عنده ويكفيه لوجود عنصر البركة. ومن أسباب إيجاد البركة في الأرزاق الاهتمام بالصدقة أيضا. جاء في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام: الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة، تودع البركة في الأرزاق. هذه البركات جزء هام في حياتنا، يجب أن نلتفت إلى مصادر البركات ومصادر الخيرات لنستفيد منها. وإن الله عز وجل كما جعل أسبابا للبركات في أموالنا، جعل أسبابا للبركات في مجمل ما نملك في حياتنا، وجودنا، عمرنا، أعمالنا، كل شيء، وجعل ذلك العنصر الكبير الذي هو مصدر البركات الاتصال بأهل البيت والانتماء بأهل البيت ومعرفة أهل البيت. فقد جعلهم الله مساكن البركة ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، مساكن البركة. يقول الإمام الحسن عليه السلام: والله لو سلموها أهلها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أقدامهم. ولكن لما تركوا أهل البيت عليهم السلام، الناس ابتعدوا عن البركات الحقيقية. أهل البيت عليهم السلام جعلهم الله مستودعا للرحمة، مستودعا للبركة. طيب، ولذلك بقدر ما يعرف الناس حق أهل البيت يمطر الله عليهم البركات، وبقدر ما يبتعد عن أهل البيت عليهم السلام الله عز وجل يقطع عنهم هذه البركات. شوفوا الإمام الحسين عليه السلام ماذا صنعت به هذه الأمة، ماذا صنعت به هذه الأمة. أخرج من دار جده النبي، من مدينة جده النبي، ثم أخرج من مكة صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به ابن رسول الله، ريحانة رسول الله، يصنع به هذا الصنيع، يقول لجده النبي: أنا صبتك، صبتك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا جد أنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني. ويطلع الحسين يقذ المسير نحو أرض الشهادة والكرامة، نحو أرض كربلاء، وبينما الحسين يسير إذ كبر بعض أصحابه. قال له الحسين: لما كبرت؟ قال: إني رأيت النخيل. قال له بعض أصحاب الحسين: ما عهدنا بوجود نخيل هنا؟ قال الحسين: دقق النظر. فلما دقق النظر قال: إني أرى أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال الحسين: ألا يوجد ملجأ نلجأ إليه؟ فقيل له: ذو جشم أو ذو حسم. فمال إليه الحسين يسارا، يعني مرتفع من الأرض، حتى يقي نفسه به بأبي وأمي. لما وصل إليه أمر أصحابه بأن يضربوا أبنيته وخيامه عنده. ظل الحسين هناك حتى طالعه الحر بألف فارس. الحسين قال لأصحابه، وصلوا في حر الظهيرة، قال لهم: أرووا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. هذا ابن رسول الله. وفعلا فعلوا ذلك، فوصل الحر والتقى بالحسين وكان موافقا له. لما حان وقت صلاة الظهر أمر الحجاج بن مسروق أن يؤذن ويقيم للصلاة، فأذن وأقام. قال الحسين للحر: أتصلي بأصحابك؟ قال: بل تصلي ونصلي بصلاتك. ثم بعد أن انفتل من صلاة الظهر أمر مسروق بن حجاج، الحجاج بن مسروق، أن يؤذن لصلاة العصر ويقيم. فصلى الحسين عليه السلام، وبعد أن انتهى من صلاته قال للناس: أيها الناس، إن كنتم على الرأي الذي كاتبتموني علي وجاءتني به رسلكم، وإلا فدعوني أنصرف. قال الحر: لا علم لي بهذه الكتب التي تذكرها. فأمر عقبة بن سمعان بخرجين، فجاء بهما عقبة، نثرهما الحسين عليه السلام، نثر ما فيهما من كتب. قال: لست ممن كاتبك، أنا عندي أمر أن أوفدك إلى الكوفة لينظر ابن زياد في أمرك. قال: والله لا أتبعك. فقال له الحر: والله لا أدعك. فاصطكت الخيل بالخيل والرجال بالرجال، فتداخل قلوب الفاطميات الرعب. فقال الحسين: من منكم يعرف الطريق على غير الجاد؟ فقال الطرماح: أنا سيدي، ولكن أتأذن لي أن أأخذ بزمام ناقة زينب؟ أذن له الحسين، أخذ زمام ناقة زينب وأخذ يحدو: يا ناقتي لا تذعري من زاد، وشمري قبل طلوع الفجر بخير فتيان وخير سائر. يا مالك النفع معا والضوء، أيد حسينا سيدي بنا على العينين سليل يصاب.
يا زينب الطهري وبنت الطهري الست عدي لسياط زجري بينما صمت بأهلي مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي بعثه لم ينبعث زجره لم ينزجر حتى ركب سبعة أفراس التفت إلى أصحابه أصحابي ما تسمى هذه الأرض قالوا تسمى نينوى قال ألا اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات قال ألا اسم غير هذا قالوا تسمى العقر قال أعوذ بالله من العقر ألا اسم غير هذا فقالوا تسمى وإن كان هذه كربلة أهلا أهلا بهذه الأصوات حبيبكم الحسين وصل إلى كربلاء وإن كان هذه كربلاء ونزلوا ترى لاحت على ما لازم بجانب النهار نقضي واجسادنا تبقى على الغبر السليب وحسينا وكم شاب ما يهنى بشباب بيض الله وينك واحنا بثرى هنظل عرى يوم لنا قبور هذه مصارعنا ووعدنا يوم سمعت زينب بعاشورا قالت أجل وصوبنا قبل ليلة ترحلوا خويا وقبلنا على الغبر على الغبر على الغبر يا تنابوا يا عباس يا أخويا يا عباس من تنور العيون خويا حرمة وغريبة لا تضيع نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم احفظ مجالس الحسين وشعائر الحسين وزوار الحسين وخدام الحسين والباكين على الحسين اللهم تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات